إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهد الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، ما زلنا في شرح أحاديث باب بدء الوحي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأورد فيه الإمام مسلم حديثي أبي عائشة رضي الله تعالى عنها وجابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنه، وجل الطرق المذكورة في هذا الباب عن الزهري. وقرأنا الحديث الدرس الماضي والذي قبله بطوله، وبلغ بنا الأمر إلى ذكر ورقة رضي الله تعالى عنه، فنعيد ما ورد في متن الحديث من ذكر لورقة، ثم نعلق على شرح الإمام النووي رحمه الله تعالى. قالت خديجة رضي الله تعالى عنها بعد أن طمأنت رسول الله صلى الله عليه وسلم وذكرت له أوصافا فيها مدح، ولذا قلنا في الدرس الماضي أن العلماء يجوزون المدح في الوجه الحاجة الضرورة، فبعد أن ذكرت الأوصاف التي فيه صلى الله عليه وسلم قالت: فانطلقت به خديجة حتى أتت به ورقة بن نوفل بن أسد بن عبد العزة، وهو ابن عم خديجة أخي أبيها، وكان امرأ تنصر في الجاهلية، وكان يكتب الكتاب العربي ويكتب من الإنجيل بالعربية ما شاء الله أن يكتبه، وكان شيخا كبيرا. ولذكر الشيخ الكبير فائدة، قالت: وكان شيخا كبيرا قد عمي. فقالت له خديجة: أي عم، اسمع من ابن أخيك. قال ورقة بن نوفل: يا ابن أخي ماذا ترى؟ دققوا في السياق. فقالت له خديجة: أي عم، اسمع من ابن أخيك. قال ورقة بن نوفل: يا ابن أخي ماذا ترى؟ أيعلم الغيب ورقة؟ لماذا سأله ماذا ترى هكذا مباشرة؟ لأن الرواة ستروا الحديث مختصرا، وإلا فقد أسند أبو نعيم في دلائل النبوة بإسناد حسن من حديث عبد الله بن شداد رضي الله تعالى عنه قال: فأتت به أي خديجة ورقة بن نوفل فأخبرته بالذي رأى، فأخبرته بالذي رأى. فلما أخبرته بالذي رأى قال: يا ابن أخي ماذا ترى؟ إذن وقع هنا اختصار في الرواية، وفي خارج الصحيحين زيادة: فأخبرته بالذي رأى. فأخبره رسول الله صلى الله عليه وسلم خبر ما رأى، فقال له ورقة: هذا الناموس الذي أنزل على موسى صلى الله عليه وسلم، يا ليتني فيها جزعا، يا ليتني أكون حيا حين يخرجك قومك. يا ترى أكان ورقة يعلم الغيب أن قومه سيخرجوه؟ يأتي الجواب والتفصيل. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أو مخرجيكم أو مخرجيهم؟ ما إعراب أو مخرجيهم؟ ما تقدير، ما المعنى؟ هم مخرجي، مخرجي ومبتدأ خبر، أو مخرجي خبر مقدم وهم مبتدأ مؤخر. حتى يظهر المعنى. قال أو مخرجيهم؟ قال ورقة: نعم، لم يأتي رجل قط بما جئت به إلا عودي، إلا عودي. وفي رواية في صحيح الإمام البخاري: إلا أوذي. ومن مستلزمات والتبعات المعادات الإيذاء، المترتب على العداوة الإيذاء، فعند البخاري: إلا أوذي. قال: وإن يدركني يومك أنصرك نصرا مؤزرا. نسمع الآن شرح النووي رحمه الله.
قال الإمام النووي: قولها وكان امرأ تنصر في الجاهلية معناه صار نصرانيا، والجاهلية ما قبل رسالته صلى الله عليه وسلم، سموا بذلك لما كانوا عليه من فاحش الجهالة، والله أعلم.
ورقاء بن نوفل وآخر ممن ذهبا إلى الشام والتقيا بالرهبان وتحسسا أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكانا على انتظار وشرف بخروجه، وكان من ثمر السفر ورقة إلى الشام أنه تنصر، أصبح في دين النصارى، وكان عنده أخبار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان عنده بقية الحق والخير في دين النصارى. ولذا بمجرد الخبر ومعرفة أحوال النبي صلى الله عليه وسلم دخل الإسلام، فتنصره كان قبل مبعث رسول الله في سفرة سافرها إلى الشام. نعم.
قال: قولها وكان يكتب الكتاب العربي ويكتب من الإنجيل بالعربية ما شاء الله تعالى أن يكتب، هكذا هو في مسلم الكتاب العربي ويكتب بالعربية، ووقع في أول صحيح البخاري يكتب الكتاب العبراني فيكتب من الإنجيل بالعبرانية، وكلاهما صحيح. وحاصلهما أنه تمكن من معرفة دين النصارى بحيث أنه صار يتصرف في الإنجيل فيكتب أي موضع شاء منه بالعبرانية إن شاء وبالعربية إن شاء، والله أعلم.
بعد حيث يجوز إن وأن، يجوز كسر الهمزة ويجوز فتحها. وصف ورقة بأنه كان يكتب، لأن الحفظ عسر، حفظ التوراة والإنجيل أمر عسر جدا، ولذا كان يفهم النصرانية، وكان يكتب بالعربية والعبرانية. ولذا ورد في بعض المبشرات في كتب النصارى عن هذه الأمة أن أناجيلها في صدورها، أي إن كتابها القرآن الكريم في صدورها، لأن هذه سمة وميزة تميزت بها هذه الأمة. ولذا القرآن: لقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. فوصف ورقة كتابا ولم يوصف لعسر الحفظ. وورد أنه لم يكتب بالعبرية في البخاري وبالعربية في مسلم، وهل في هذا تعارض؟ المخرج الوارد في القصة في صحيح البخاري ومسلم على الزهري مخرج واحد. وورد وصف له بأنه كان يكتب العبرية وأنه كان يكتب العربية. هذا الوصف من الذي وصفه له أحد الرواة؟ الحادثة لم تتعدد لأن المخرج واحد. ولذا هذا الوصف الذي وصفه ورقة قاله بعض الرواة، فكان بعض الرواة مرة يقول يصف بأنه يعرف العبرية، ومرة أخرى وصف بأنه كان يعرف العبرية. ابن جريري في الخصائص يذكر أشياء جميلة ويقارن بين العربية والعبرانية ويقول من يتقن العربية يتقن العبرية من خلال بوقت يسير جدا. قال الإمام ابن القيم في جلاء الأفهام: فقرأت ما ذكره ابن جريري على شيخ أبي العباس ابن تيمية فقال بعد أن قرأ كلام ابن جريري ابن تيمية أنا أقول ابن القيم تعلمت العبرية بأيام قليلة تعلمت العبرية بأيام قليلة. كان شيخ الإسلام ابن القيم يتقنون العبرية، والذي يقرأ جلاء الأفهام يجد ألفاظا كثيرة جدا في الكتاب مكتوبة بالعبرية. والذي أمر زيد بن ثابت أن يتعلم العبرانية وتعلمها في بضعة عشر يوم في 17 يوما كما ورد في بعض الآثار والله أعلم. هذا الإتقان كان جنبه أمر حسن، ولو حصل الآن أمر ليس بعكس فهم والله أعلم. نسمع.
قال قولها: فقالت له خديجة رضي الله عنها: أي عم اسمع لابن أخيك. وفي الرواية الأخرى قالت خديجة: أي ابن عم. هكذا هو في الأصول في الأول عم، وفي الثاني ابن عم، وكلاهما صحيح. أما الثاني فلأنه ابن عمها حقيقة كما ذكره أولا في الحديث، فإنه ورقة بن نوفل بن أسد وهي خديجة بنت خويلد بن أسد. وأما الأول فسمته عما مجازا للإحترام، وهذه عادة العرب في آداب خطابهم، يخاطب الصغير الكبير بيا عم احتراما له ورفعا لمرتبته، ولا يحصل هذا الغرض بقولها يا ابن عم والله أعلم.
الوارث الصحيحين يا ابن عم ولم يرد يا عم، الوارث الصحيحين يا ابن عم. ولذا قال الحافظ ابن حجر في الفتح: رواية ابن عم وهم وخطأ، لأن الحادثة كما قلنا تكررت أو لم تتكرر؟ لم تتكرر. وخديجة قالت هذا الكلام لورقة مرة ولا كم مرة؟ مرة. فإما قالت له يا عم وإما قالت له يا ابن عم. والصحيح الثابت في الصحيحين إنها قالت له يا ابن عم، هذه الرواية الصحيحة. وبعض الروايات ستة مسلم سقط بالصحيح يا عم، وإلا الصحيح رواية يا عم. والمثبت الصحيح حتى بالقراءة التي نقرأها قال اسمع من ابن أخيك، أي عم اسمع من ابن أخيك. فإذا العم رواية ولو كنت مصر فتوجه على نحو ما ذكره الشارع. أما قولها اسمع من ابن أخيك فيلتقي ورقة مع محمد صلى الله عليه وسلم في عمود بن نسر في قصي بن كلاب، فهم أولاد عموما من عن بعيد. وهذه عادة العرب، وهذه عادة العرب، يلتقون في جد بعيد. رسول الله صلى الله عليه وسلم ورقة يلتقون في جد بعيد والله أعلم. نسمع.
قوله: هذا الناموس الذي أنزل على موسى صلى الله عليه وسلم.
أسأل سؤالا، لماذا قالت أي عم اسمع من ابن أخيك ولم يبدأ رسول الله صلى الله عليه وسلم بالكلام؟ لماذا هي بدأت؟ استفاد من هذه الفائدة وهي جيدة، وهي أن صاحب الحاجة يقدم بين يديه من يعرف قدره، ولسيما إن كان صاحب الحاجة إن كان متكلف أقرب إلى المسؤول من صاحب الحاجة. من أقرب إلى خديجة؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى ورقة رسول الله أمين؟ فهي قدمت بين يدي حاجتها لاختصار الله لذلك الأمر، وأخلت لجار أخي هذا وعندك إدعيه وإذا يتكلم هذا التقديم حسب هذا يرفع قدرك أن يمهد إليك، هذا مبعال إجابة لك. هذه فائدة تستفاد من قولها أي عم اسمع من ابن أخيك. من كان صفيقا أو له خصيصة في صاحب طلب وأراد أن يشفع لآخر فيبدأ هو بالكلام، فيبدأ هو بالكلام. نعم نسمع.
قال قوله هذا الناموس الذي أنزل على موسى صلى الله عليه وسلم. الناموس بالنون والسين المهملة، وهو جبريل صلى الله عليه وسلم. قال أهل اللغة ووريد الحديث: الناموس في اللغة صاحب سر الخير، والجاسوس صاحب سر الشر، ويقال نمس السر بفتح النون والميم، أنمسه بكسر الميم نمسا أي تتمته، ونمس الرجل ونامسه صارفته. واتفقوا على أن جبريل عليه السلام يسمى الناموس، واتفقوا على أنه المراد هنا. قال الهروي: سمي بذلك لأن الله تعالى خصه بالغيب والوحي.
إذا فرق بين الناموس والجاسوس بأن الناموس في اللغة صاحب الخير، والجاسوس صاحب سر الخير، وذاك صاحب سر الشر. ورب ابن عجاج وهو من فصحاء اللغة صوى وأطلق وقال أن الناموس هو صاحب السر سواء كان في الخير أم في الشر، وهذا أيضا قول معتبر في اللغة. وهنا فائدة: الناموس وزنها الصرف فاعول، مثل كذلك فاعول، وثلاثيها كما قال الشارع نمسة، كلامها لام الفعل سين، لام الفعل سين نمسة فعالة، فلام الفعل السين. وفي اللغة العربية الكلمات التي على وزن فاعول ولام فعلها السين كلمات محصورات معدودة. في اللغة العربية الكلمات التي على وزن فاعول ولام فعلها السين كلمات محصورات معدودة. اسمعكم إياها: الناموس، الجاسوس، والجاروس وهو كثير الأكل، والفاعوس وهي الحية، والبابوس وهو الصبي الرضيع، والداموس وهو القاموس، والداموس عصب وهو القبر، والداموس بالميم وهو القبر، والقاموس وهو البحر، والغاطوس وهي دابة يتشاءم منها، والقابوس قابوس جميل الوجه، والفانوس وهو النمام، والجاموس وهو نوع من اللغط فقط. هذه الكلمات العربية التي هي على وزن فاعل ولا فعلها في فقط هذه الكلمات محصورة في هذه الكلمات المعدودات أعيدها على وزن السرعة: الناموس والجاسوس والجاروس والفاعوس والجابوس والداموس والقاموس والغاطوس والقابوس والفانوس والجاموس. الله أكبر. نسمع
قوله: وأما قوله الذي أنزل على موسى صلى الله عليه وسلم فهكذا هو في الصحيحين وغيرهما وهو المشهور، ورويناه في غير الصحيح نزل على عيسى صلى الله عليه وسلم، وكلاهما صحيح.
كيف كلاهما صحيح؟ هي ماذا قالت؟ انزل على موسى ولا على عيسى؟ هذا الناموس هو الذي قال لها، هذا الناموس الذي انزل على موسى ولا على عيسى؟ يا هذه التي كذلك اما قال هذه واما قال تلك. فكيف نحمل أن كليهما صحيح؟ هل موافق المصنف في قوله وكلاهما صحيح أم مخالفه؟ نسمع. لكن قالت أنا مو قالت عيسى الذي ينزل على موسى ولا قالت على عيسى؟ الأصل نسأل ما قال المصنف؟ قال المصنف ورويناه في غير الصحيح. نبحث عن غير الصحيح، هل هو صحيح أم غير صحيح؟ أولا أليس كذلك؟ فإن وجدنا صحيح نبحث عن التوثيق، وإن ما وجدنا صحيح وقال ورويناه في خارج صحيح أليس كذلك؟ متى نعمل على التوثيق؟ بعد أن نثبت الصحة، فإن لم تثبت الصحة انتهى الأمر، ما في داعي للتوثيق. ما لماذا نعمل الذهن ونتعب للتوثيق بين نص صحيح ونص ضعيف؟ قالوا من أهل في خارج الصحيح أخرج هذا الزبير بن بكار في الموفقيات بسنده إلى الزهري، وإسناده ضعيف فيه عبد الله بن معاذ، وإسناده ضعيف فيه عبد الله بن معاذ. إذن الصحيح الذي أنزل على موسى، طب الذي أنزل على عيسى؟ نسأل الآن لو صح كيف نوثق؟ لو صح كيف نوثق؟ التوثيق الجمع نقدم هذا ليس جمعا، نقدم هذا الصحيحين ليس جمعا، نوثق وقوله أي قول المصنف وكلاهما صحيح صحيح، وقول المصنف وكلاهما صحيح صحيح. لماذا؟ أخرج أبو نعيم في دلائل النبوة بسند حسن إلى عروة أن خديجة رضي الله تعالى عنها أتت أولا إلى ورقة فأخبرته الخبر فقال لها: لئن كنت صدقتيني إنه ليأتيه ناموس عيسى الذي لا يعلمه بنو إسرائيل أولاده. فإذا الخديجة جاءت لابن عمها قبل أن تأتي برسول الله إليه فسألته فقال لها إنه ليأتيه ناموس عيسى، ولما جاءه رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إنه ليأتيه ناموس موسى، فكان كلاهما صحيح، وإلى الرواية خارج الصحيح في مجيء رسول الله صلى الله عليه وسلم مع خديجة رواية غير صحيحة، لأن فيها عبد الله بن معاذ وهي عند الزبير بن بكار في الموفقيات. لماذا قالت موسى ولم تقل عيسى؟ لأن أصل الرسالة من موسى، وفقد جاء عيسى من حل له البعض الذي حرم عليه، ولأن قسم من اليهود كانوا يكذبون برسالة عيسى فتناسب أن يقول موسى. وأبعد السهيلي في الرب الأنف لما قال إن ورقة كان كافرا بالنصرانية ولذا قال الذي أنزل على موسى. وهذا الكلام يعارضه بل يناقضه بل يدفعه القول الصحيح كان من أن تتنصر. فكلام الوصف الوارد يدفع تأويل السهيلي لسبب ذكره موسى ولم يذكر عيسى. فذكر موسى لأن قوما من الناس كانوا ينكرون نبوة عيسى من اليهود، ولأن الكتاب الذي أنزل على موسى والناموس الذي أنزل على موسى كان أتباع عيسى يؤمن به. ولذا ديانة كل نصراني يهودي الديانة النصراني لا يستغني عن العهد القديم، أصحاب العهد الجديد لا يستغنون عن العهد القديم لأن الحلال والحرام موجود في العهد القديم دون الجديد. نعم نسمع.
قال قوله يا ليتني فيها جدعا، الضمير فيها يعود إلى أيام النبوة ومدتها.
يستفاد من هذا جواز من المستحيل، أيمكن أن يعود الإنسان شابا؟ لا. هل يجوز لك أن تتمنى شيئا مستحيلا فيه خير؟ لكذلك وتؤجر على هذه التمني وتؤجر على هذا التمني. رجل لا يظن أنه سيصبح يوم من الأيام عالما كما ورد في الترمذي لما قال النبي صلى الله عليه وسلم هما في الوزر سواء، وقبلها قال هما في الأجر سواء عن الرجل الذي أتاه الله مالا فسلطه على هلكته بالحق، ورجل آخر أتاه الله علما أو حكمة فكان يقضي فيها. فرجل يعرف نفسه ضعيف ولكن قال ينتهي وهو في حقه لا مستحيل لأسباب يعرفها. فهل له ذلك؟ نعم هو في الأجر سواء. وليتمني الشيء المستحيل الذي هو في الخير محمود ومشهور. نعود نسمع.
قال وقوله جزعا يعني شابا قويا حتى يبالغ في نصرتك. والأصل في الجزع للدواب وهو هنا استعارة.
الجزع الأصل في اللغة هو الدابة الصغيرة أو كل الصغير من البهائم. الأصل في الجزع هو الصغير من البهائم. فهو ماذا يريد؟ هو يقول يا ليتني كنت فيها جزعا، يا ليتني جزعا، يريد أن ليتني كنت شابا قويا، لأن النصرة تحتاج إلى قوة. النصرة تحتاج إلى قوة. ولذا تفرط غير واحد ممن كتب في الصحابة عدوا ورقة ابن نوفل من الصحابة، وقد ذكره الصحابة الطبري وابن قانع والبغوي وابن السكن وغيره. وابن حجر ذكر ورقة في حرف الواو القسم الأول، وقلنا القسم الأول ذكر في الدرس الماضي منهج ابن حجر في الإصابة، وقلنا قسم الصحابة على الحروف وكل حرف أربعة أقسام، والذي ذكره في القسم الأول هو الذي ثبتت صحبته، فصحبة ورقة ثابتة. ووردت أحاديث كثيرة في فضل ورقة وفيها ضعف وبعضها مراسيل، ولكن مع ما ورد في الصحيحين تدلل على صحة صحبة ورقة أو قل على صحة الإسلام ورقة رضي الله تعالى عنه. إذن ورقة من الصحابة، ورقة من الصحابة. من يعرف الصحابي؟ من الصحابي؟ ما هو حكم الصحابي؟ تفضل. من لقي رسول الله صلى الله عليه وسلم وآمن به و تفضل. وسمع منه، وهو ما قال من رأى، هو قال من لقي، هو قال من لقي. هل اشترط السماع من رسول الله حق الصحابة؟ هل اشترط السماع؟ لا يشترط. على أرجح الأقوال، قد من رأى رسول الله ولم يسمع منه ماذا يعادل؟ ماذا يعادل؟ صحابي من حيث المنزلة، وتابعي من حيث الرواية. أعيد، الذي لقي رسول الله ورآه وشاهده صلى الله عليه وسلم ولم يسمع منه ماذا يعد؟ يعد صحابيا من حيث منزلة، حيث الرؤية، وتابعيا من حيث الرواية، يعني خبره مرسل لأنه ما سمع من رسول الله صلى الله عليه وسلم. من سمع رسول الله ولم يره كالأعمى، هل هو صحابي؟ نعم. لذا ليس دقيقا من عرف الصحابي بقوله من رأى رسول الله، الأصوب أن يقال من لقي رسول الله، حتى يدخل العميان في من رأى، في من لقي وسمع رسول الله. الأعمى، هل الصحبة مقتصرة على الإنس أم أنها تشمل الجن؟ تشمل الجن، لأن الجن مكلفون. ومن غرائب بعض المعاصرين، ولا أريد أن أنعت بشيء، أنه ألف كتابا المعتبر عند علماء المصطلح في الملائكة الذين لقوا رسول الله، هل يدخلون في الصحابة أم لا؟ هذا خلاف المعتبر. الملك الذي لقي رسول الله هو غير مكلف، هو غير مكلف الملك، ولذا هم الملائكة بأجناسهم أفضل من البشر بأجناسهم. أما البشر الصالحون بأحادهم فهم أفضل من الملائكة بأحادهم. وردت أحاديث كثيرة كما قلنا تدلل على صحبة ورقة، وجلها فيها ضعف، ومن أحسنها ما أخرجه أحمد في المسند، في مسند عائشة، أن خديجة بنت خويلد سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ورقة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم قد رأيته، أي في المنام، فرأيت عليه ثيابا بيضا، فقال صلى الله عليه وسلم فأحسبه لو كان من أهل النار لم يكن عليه ثياب بيض. وورد في بعض المراسيل أن النبي صلى الله عليه وسلم قال رأيت في الجنة، رأيته في الجنة عليه ثياب حرير، لأنه آمن بي وصدقني. وورد أيضا في بعض الأحاديث التي فيها ضعف رأيت ورقة في بطنان الجنة عليه السندس. هذه جملة من آثار الحديث. وفي الحقيقة ما ورد في فضل ورقة وما يجعلنا، يعني النصوص التي تجعلنا نجزم صحبته كثيرة، وأرى لو أن طالب علم عمل على جمعها لكان فيه سائدة، لكان فيه فائدة، والله أعلم. نكمل.
قال وأما قوله جزعا فهكذا هو رواية مشهورة في الصحيحين وغيرهما بالنصب. قال القاضي ووقع في رواية بما هان جزعا بالرفع.
يا ليتني فيها جزعا بالنصب، احتاج لتوجيه. وهنا خلاف يذكره الشارع بين مدرستين من مدارس النحو، وهما مدرسة البصرة ومدرسة الكوفة، وسيأتي يعني كلام نأتي إن شاء الله نذكره على وجه السرعة في توجيه النص. رواية النص رواية صحيحين، يا ليتني فيها جزعا. نسمع.
قال قال القاضي ووقع في رواية ابن مهان جزع بالرفع.
ابن مهان ذكرناه في الدروس الأولى وقلنا هو بعض رواة صحيح مسلم عن الجلودي عن أبي أحمد الجلودي، ويذكر ذكره في شرح النووي وبين هذا التفصيل في الدروس الأولى. نعم.
قال وكذلك هو في رواية الأصيلي في البخاري، وهذه الرواية ظاهرة.
الظاهرة أنها نص جليس فيها جزع، هذا شيء ظاهر. أما توجيه رواية النص رواية الرفع ظاهرة، أما توجيه رواية النص هي مشكلة. نسمع.
قال وأما النصب فاختلف العلماء في وجهه، فقال القطبي والمازري وغيرهما نصب على أنه خبر كان محذوفا وتقديره ليتني أكون فيها جزعا، وهذا يجيء على مذهب النحويين الكوفيين. وقال القاضي
يعني مذهب النحويين الكوفيين يرون التقدير في قول الله عز وجل انتهوا خيرا لكم، انتهوا خيرا لكم أي انتهوا يكن خيرا لكم، فهذا مذهب الكوفيين لابد من تقدير يكن أو كان. وأما البصريون فلا يقبلون هذا التقدير ويقولون كان ناقصة لا تضمر إلا إذا كان في ظاهر اللفظ كلام يقتضيها، فما لم يكن في ظاهر اللفظ كلام يقتضيها فلا تضمر ولسنا بحاجة إليها. فلما يذكر لهم مثل الآية انتهوا خيرا لكم يقولون خيرا انتصبت أو نصبت بفعل محذوف انتهوا وافعلوا خيرا، ولا يقبلون بتقدير فعل كان. عند البصريين لا يقبلون التقدير بكان، يقولون تقدير فعل محذوف انتهوا انتهوا وافعلوا خيرا أو انتهوا انتهوا انتهاء خيرا لكم، يقدرون شيء محذوف من غير كان. وقصر القاضي وبعض الراح مسلم إلى مدرسة البصرة وليس مدرسة الكوفة في تقدير كان، ولذا بعضهم يقول ليس أعملت هنا بمعنى تمنيت عمل تمني، أعملت عمل تمني ولذا نصبت اسمين فجدع منصوبة على أنها على أنها ليس بمعنى تمنى، يعني على أنها مفعول به ثاني. وتقديره يا ليتني جعلت فيها جذع. نسمع.
قال وقال القاضي الظاهر عندي أنه منصوب على الحال، وخبر ليس قوله فيها
أي تقديره ليتني كائن فيها أي ليتني في مدة النبوة يكون حالي جذع، أكون جذع أي حالي جذع على هذا المعنى، فجذع تكون منصوبة على أنها حال. نعم. نسمع.
قال وهذا الذي اختاره القاضي هو الصحيح الذي اختاره أهل التحقيق والمعرفة من شيوخنا وغيرهم ممن يعتمد عليه والله أعلم.
إذا اختار الرواية التي فيها عدم النصب بكان، وإنما نصبت على أنها حال أو نصبت على أنها عملت عمل تمنى والله أعلم. نسمع.
قال قوله صلى الله عليه وسلم أو مخرجيهم وبفتح الواو وتشديد الياء، هكذا الرواية، ويجوز تخفيف الياء على وجه، والصحيح المشهور تشديدها، وهو مثل قوله تعالى بمصرخين وهو جمع مخرج، فالياء الأولى ياء الجمع والثانية ضمير المتكلم، وفتحت للتخفيف لئلا يجتمع الكسرة والياءان بعد كسرتين. قوله وإن يدركني يومك أي وقت خروجك، قوله أنصرك نصرا مؤزرا هو بفتح الزاي وبهمزة قبلها أي قويا بالغا، قوله في الرواية الأخرى أخبرت
حسن. هنا في الحقيقة لما ذكر ورقة لرسول الله صلى الله عليه وسلم لم يأتي رجل قط بما جئت به إلا أوذي، هنا مجموعة أمور ينبغي أن تذكر. ذكر ورقة أن العلة في إخراجه مجرد مجيئه إليهم على وجه الرسالة، لأن ذلك من مستلزماته أن يخرج قومه عن مألوفهم، وقد علم من الكتاب أنهم لا يجيبونه إلى ذلك، ومن مستلزمات ذلك المعاداة والمنابذة حتى تصل العداوة إلى الإخراج. والاستفاد أيضا من السياق، تأملوا معي لما قال النبي لورقة صلى الله عليه وسلم أو مخرجيهم، قال ورقة نعم لم يأتي رجل قط بما جئت به إلا عودي. ففي كلامه هذا دليل على أن المجيب عليه أن يقيم الدليل على ما يجيب به إذا اقتضاه المقام. لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم مستغرب أو مخرجيه، فلا بد أن يأتي بالدليل، فما هو الدليل الذي جاء به؟ إن جاز لنا أن نستعير عبارة من المناطق فنقول الصبر، نقول الدليل الذي جاء به الصبر. نظر في جميع أحوال الأنبياء فوجد أن ما من نبي أوتي بما أوتي به صلى الله عليه وسلم إلا وقد عود. هل هذا كان يعرفه ورقة مسبقا أم أنه استنباط منه؟ هذا الشيء كان معروفا، ونجده في كثير من الأحاديث. فمثلا أخرج مسلم في صحيحه في كتاب الزهد في حديث سهيل وفيه الحديث الطويل الذي فيه كان غلام يتردد على ساحر وراهب، ثم احتار هذا الغلام أيهما الذي على حق، وكانت دابة قد اعترضت طريق الناس، فأخذ حجرا ودعا ربه أن يريه أن يعلمه أيهما على حق، فضرب الدابة فماتت، فعلم أن الراهب الذي هو على حق، فجاء الراهب، وهذا الشاهد قصة طويلة. جاء الغلام الراهب فأخبره بالخبر، فقال له الراهب أنت اليوم أفضل مني، قد بلغ من أمرك ما أرى. قال له وإنك ستبتلى، وإنك ستبتلى، فإذا ابتليت فلا تدل علي، فإذا ابتليت فلا تدل علي. إذا كان في ذهنه هذا الراهب لمجرد أن هذا الإنسان قد خصه الله عز وجل باستجابة الدعوة أنه سيكون له شأن وأنه سيبتلى، والعجب أنه مع صبر هذا الراهب كما جاء في آخر الحديث حتى أنه بشر بالإشارة وما ارتد عن دينه هذا الراهب، ومع ذلك فإنه قال للصبي، قال له لا تدل علي. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تتمنوا لقاء العدو واسألوا الله العافية، فإذا لقيتموه فاصبروا. المسلم في وجدانه وإحساسه ومشاعره أنه في هذه الحياة الدنيا كلما كان صادقا وازداد صدقه ازداد بلاؤه، ولكنه يتوجه إلى ربه وإلى مولاه بأن يصرف عنه الابتلاء. ولكن في حسيسه وجدانه لو ابتلي يصبر يوطن نفسه على البلاء. ولذا كل من جاء بمثل ما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم لابد أن يبتلى ولا بد أن يخرج. ولذا ثبت في الصحيحين أيضا في قصة لقاء أبي سفيان مع هرقل، فمن ضمن الأسئلة التي سألها هرقل سأل عن حاله مع رسول الله، فقال أبو سفيان تكون الحرب بيننا وبينه سجالا يصيب منا ونصيب منه. فقال هرقل وكذلك الرسل تبتلى ثم تكون لهم العاقبة. هرقل يعني وكذلك الرسل تبتلى ثم تكون لهم العاقبة. فهذا الشيء كان موجود عند هرقل من خلال ما يعلم وما يسمع من الكتب السماوية، وهذا الراهب علم قاله انك ستبتلى. وأما الإخراج، إخراج رسول الله صلى الله عليه وسلم حصل أو لم يحصل، أو مخرجيهم حصل، بل هم المشركون أن يخرجوه صلى الله عليه وسلم قبل أن يخرج من مكة، كما قال الله تعالى في سورة الأنفال وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. إذن هم أن يخرجوه قبل إخراجه، وكذا قول الله عز وجل وقال الذين كفروا لرسلهم لنخرجنكم من أرضنا أو لتعودن في ملتنا فأوحى إليهم ربهم لنهلكن الظالمين. وقبلها في بعض الآيات أيضا فيها إخبار عن محمد صلى الله عليه وسلم أنهم كانوا سيخرجوه، فقال عز وجل وإن كادوا ليستفزونك من الأرض ليخرجوك منها وإذا لا يلبثون خلافك إلا قليلا سنة من قد أرسلنا من قبلك من رسلنا ولا تجد لسنتنا تحويلا. إذن هذه سنة لله عز وجل مع جميع الأنبياء، كل من أوتي بما أوتي به رسول الله صلى الله عليه وسلم لا بد له من الابتلاء. ولذا سئل الإمام الشافعي أيهما أفضل أن يبتلى الرجل أو يمكن؟ أيهما أفضل؟ سئل الشافعي رحمه الله فيما ذكر الإمام ابن القيم في كتابه الفوائد، كتاب الفوائد فوائد كتاب له من اسمه كبير النصيب وأنصح بقراءته، ففيه قواعد تلزم الموفق والصادق، وجلها قواعد سلوكية وأمور قلبية. فمما ذكر من الفوائد التي ذكرها قال سئل الشافعي أيهما أفضل أن يمكن الإنسان أو يبتلى؟ فقال رحمه الله تعالى لا يمكن الإنسان حتى يبتلى، لا يمكن الإنسان حتى يبتلى. فها هو إبراهيم ونوح وموسى وعيسى عليهم وعلى نبينا صلى الله عليه وسلم ما مكنوا حتى ابتلوا. ثم قال كلاما حسنا اقرأه عليكم بالنص، قال رحمه الله تعالى فلا يظن أحد أنه يخلص من الألم البتة، وهذا أصل عظيم فينبغي للعاقل أن يعرفه، وهذا يحصل لكل أحد، فإن الإنسان مدني بالطبع لا بد له من أن يعيش مع الناس، والناس لهم إرادات وتصورات يطلبون منه أن يوافقهم عليها، وإن لم يوافقهم آذوه وعذبوه، وإن وافقهم حصل لهم الأذى والعذاب تارة منهم وتارة من غيرهم. ومن اختبر أحواله وأحوال الناس وجد من هذا شيئا كثيرا. ثم ذكر أمثلة ثم قال رحمه الله: كما جرى للرسل وأتباعهم مع من آذاهم وعاداهم، ومن ابتلي من العلماء والعباد فلا بد من الابتلاء بما يؤذي الناس، فلا خلاص لأحد مما يؤذيه البتة. ولهذا ذكر الله تعالى في غير موضع أنه لا بد أن يبتلي الناس، لا بد لكل إنسان في هذه الدنيا أن يجد من يؤذيه. هذا التصور ينبغي أن يكون راسخا في الذهن وفي المشاعر. لماذا؟ حتى تتجمع القوى أمام الفتن والمحن فلا يسقط فيها الإنسان، ولا يكون ممن ذكره ربنا عز وجل فقال: ومن الناس من يعبد الله على حرف، فإن أصابه خير اطمأن به، وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه، خسر الدنيا والآخرة، ذلك هو الخسران المبين. فالإنسان في أحاسيسه لا بد من ابتلاء ولا بد من ابتلاء، ولكن يتوجه إلى الله أن يجنبه الله الفتن والابتلاء والمحن. نسأل الله عز وجل أن يجنبنا وإياكم الفتن والمحن والابتلاء ما ظهر منها وما بطن. نسأل الله عز وجل أن يثبتنا حتى الممات، أن يجعل خير أيامنا يوم لقاء. طيب نكمل. بعد أن فرغ الشارح رحمه الله من التعليق على حديث عائشة، بدأ بالتعليق على بعض الطرق التي اختصرها الإمام مسلم رحمه الله. ومما وقع في بعض هذه الطرق، قال مسلم: وحدثني محمد بن رافع، حدثنا عبد الرزاق، أخبرنا معمر قال: قال الزهري: وأخبرني عروة. قال: وأخبرني عروة عن عائشة أنها قالت إلى آخره. فهنا يعلق الشارح على فائدة لماذا قالوا أخبرني عروة، لماذا للواو؟ تذكرون ما ذكرناه في الدروس الأولى من شرح صحيح مسلم؟ قلنا من سمات صحيح مسلم أنه نقل من نسخ حديثية، أليس كذلك؟ مسلم نقل جل أحاديثه من نسخ حديثية، وهذا كان معينا له في ضبط الألفاظ، ألفاظ المشايخ، وأنه مايز بينها، لأنه نقل صحيحه من نسخ. ووصل ومسلم ليس على شرطه أن أخرج حديثا من نسخة حديثية، فليست جميع الأحاديث الموجودة في هذه النسخة على شرطه، هذا ذكرناه بالتفصيل. فلما كان ينقل النسخة الحديثية، كان لما ينقل مثلا حديث ثم يعود ينقل حديث آخر، كان يشعرك بهذا بقوله: وأخبرنا وأخبرنا. فقول الزهري هنا: وأخبرني عروة، أي أخبره بأحاديث كثيرة ثم انتقى حديثا من جملة إلى حديث. نسمع الآن كلام الشارح.
قال: قوله في الرواية الأخرى: أخبرنا معمر قال، قال الزهري: وأخبرني عروة. هكذا هو في الأصول: وأخبرني عروة بالواو، وهو الصحيح. والقائل: وأخبرني، هو الزهري. وفي هذه الواو فائدة لطيفة قدمناها في مواضع، وهي أن معمرا سمع من الزهري أحاديث قال الزهري فيها: أخبرني عروة بكذا، وأخبرني عروة بكذا، إلى آخرها. فإذا أراد معمر رواية غير الأول قال: قال الزهري: وأخبرني عروة، فأتى بالواو ليكون راويا كما سمع. وهذا من الاحتياط والتحقيق والمحافظة على الألفاظ والتحري فيها، والله أعلم. قوله في هذه الرواية، أعني رواية معمر: فوالله لا يحزنك الله، هو بالحاء المهملة والنون، وقد قدمنا بيانه.
وقدمنا التعليق عليه وذكرنا الألفاظ الواردة فيه. نعم.
قوله في رواية عقيل وهو بضم العين يرجف فؤاده. فتقدمنا في حديث أهل اليمن أعرف قلوبا بيان الاختلاف في القلب والفؤاد. وأما علم خديجة رضي الله عنها برجفان
تذكرون أين فرق الشارك بين الفؤاد والقلب؟ تذكرون في حديث الوفد وفد عبد القيس لما قال النبي صلى الله عليه وسلم أهل اليمن قال إنهم رفقوا أفئدة وألينوا أرقوا قلوبا وألينوا أفئدة إنهم أرقوا قلوبا وألينوا أفئدة. وقال الشارح في الجزء الذي نحن فيه قال وقد كرر اللفظين ثم قال وقيل الفؤاد غير القلب وقيل هو عين القلب وقيل باطن القلب وقيل غشاء القلب. هذه الأقوال التي ذكرها عند الحديث المتقدم. والصواب أو والأدق من هذا كله أن يقال إن القلب والفؤاد بمعنى ولكن يطلق على القلب فؤادا إذا اعتبر فيه معنى التفقد وهو التوقد. إذا كان القلب يتوقد وفيه شيء يشغله وهو مهم فهذا الآن يسمى ماذا؟ يسمى فؤادا. والأصل أصل اللغة يعين على هذا التفريق. فالعرب تقول فأت اللحم إذا شويته ولحم فائد أي لحم مشوي. فالقلب هو يتوقد يسمى فؤاد والقلب هو ساكن هادئ مؤمن لا يسمى فؤادا. فالفؤاد هو القلب في حالة ما في حالة خاصة. والله تعالى أعلم. نكمل إن شاء الله تعالى شرح حديث جابر لكن نسمع آخر الطريق نسمع الشرح المتبقي من حديث عائشة.
قال وأما علم خديجة رضي الله عنها برجفان فؤاده صلى الله عليه وسلم فالظاهر أنها رأته حقيقة ويجوز أنها لم تره وعلمته بالقرائن وصورة الحال والله أعلم.
هي ماذا رأت؟ رأت ما ورد في الحديث الطريق الأول من حيث عائشة بواجره. والبوادر ما هي؟ لحمة بين العنق والكتف. لحمة الإنسان مرتعب خائف ترتعش. فهذا الارتعاش فيه دلالة على خوف الفؤاد. فهي رأت ارتعاش البوادر ودلل ذلك على ارتجاف الفؤاد والله تعالى أعلم. ونكمل في شرح حديث جابر في درس قادم صلى الله عليه محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
أسئلة كثيرة ونسأل الله الإعانة والسداد والصواب. يقول أو هذا هو السؤال الوحيد فيما يخص الحديث هل عدم معاداة من قبل الناس دلالة على أن المرء ليس عندنا مش من قوة؟ نعم. قال سفيان الثوري فيما ذكر في ترجمة الذهبي للسير قال إذا أجمع الناس على مدح رجل فاتهمه وإذا أجمع الناس على قدح رجل فاتهمه فالمؤمن له قادح ومادح. المؤمن له قادح ومادح. فإذا رضي عنه الجميع ومدحوه فهو ينافق. ينافق لما بالسفلة منهم. لابد نفسه لابد أن يعادي. أين فالمؤمن لابد له من عدو. هل يجوز الفعل من الذهب للمشرك؟ إن اشتراها للإخاب فيجوز للرجل أن يشتري ذهبا ليتخذه. أما للزينة واللبس فلا يجوز. قول الإمام من وصل صفا وصله الله ومن قطع صفا قطعه الله هذا جزء من حديث أخرجه مسلم في صحيحه. ما معنى قال النووي في شرحه من وصل صفا وصله الله برحمته أو وصله الله بأجره أو بجنته ومن قطع صفا قطعه الله من رحمته أو من أجره أو من جنته. والألفاظ يعني بينها تلازم والله تعالى أعلم. حكم من جاء امرأة أجنبية في دورها كان هذا وقع خلاف بين أهل العلم والراجح أنه يعتبر زنا. فالأدلة على ذلك القرآن والحديث. أما القرآن فقول الله عز وجل عن قوم لوط أتأتون الفاحشة، فسمى إتيان النساء فاحشة، إتيان الرجال فاحشة، وإتيان المرأة من الدبور فاحشة. وقال الله عن الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا. ويؤكد ذلك ما أخرجه مسلم في صحيحه عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كتب الزنا على ابن آدم ولا محالة. فزنا العينين النظر، وزنا الشفتين التقبيل، وزنا الأذنين السمع، وزنا اليدين اللمس. وهذا أقوى حديث من حيث الإسناد في حرمة المصافحة، أقوى حديث هذا الحديث. ثم قال صلى الله عليه وسلم في آخر الحديث: والفرج يصدق ذلك كله أو يكذبه. والدبر فرج، الدبر فرج. فاستدل بعض الفقهاء بهذا الحديث أن اللواط زنا، ولا سيما إن كان مع المرأة. والله تعالى أعلم. كان المرأة بالدبر. قال الإمام القرطبي في تفسيره عند قول الله عز وجل في سورة البقرة: نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أن شئتم. قال: وقد كذب على الإمام مالك وعلى نافع وعلى ابن عمر، فقالوا بجواز إتيان النساء في الأدبار. قالوا: هذا كلام كذب. ونسب إلى مالك في كتاب السر، وحذاق أصحاب مالك ينكرون كتاب السر إليه. قالوا: قد ألف شيخنا أبو العباس صاحب مسلم كتابا سماه إظهار إدبار من أفتى بإتيان النساء في الأدبار. قال الإمام الذهبي في سير إعلام النبلاء في ترجمة الإمام النسائي: كان يخفض بيك، وكان يقول هو أنفع للباب عن النسائي، وكان كثير التسري، وكان يقول: لم يثبت حديث في حرمة إتيان النساء في الأدبار. قال الذهبي: كلا والله، لقد ثبت في ذلك عدة أحاديث، ولي فيه ذلك كتاب في جزئين. قال هذا الصيام في ترجمة الإمام أبو عبد الرحمن أحمد بن شعيب النسائي صاحب المجتبى والسنن الكبرى. فإتيان النساء في الأدبار حرام، وقد صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: ملعون من أتى امرأته في دبرها. ومعنى قول الله تعالى: فأتوا حرثكم أن شئتم، من أي جهة وعلى أي حالة كانت، لكن لا بد أن يكون في الحرث، والحرث لا يكون إلا في المكان الذي يكون ليستصلح ويكون فيه الولد. فالإتيان الدبر حرام، بل هو كبيرة من الكبائر.